أشكركم مستمعي لأجل مؤازرتكم لي في متابعة حلقات كنوز الحكمة، وأشكر الله الذي وفر لنا هذه الفرصة وهذا الامتياز لدراسة كلمته المقدسة. صلاتي أن تجد هذه البذار أرضا صالحة في قلوبنا، فتنمو وتزهر وتثمر لمجد الله وخير الناس. مرة ثانية أحييكم وأرحب بكم. ما زلنا في صدد تناول الإنجيل كما خططه ريشة البشير متى، وقد وصلنا في تأملاتنا إلى الإصحاح 16 منه. رأينا المرة الماضية اتهام الفريسيين ليسوع بخرق التقليد الذي اعتبروه مساويا للأسفار المقدسة في أهميتها. أما يسوع فيتهمهم بكسر وصية الله بتقليدهم هذا. كانوا يهتمون بأن يمارس الناس طقوس التغسيل بغض النظر عن حالة القلب الأهم بالنسبة لله. المبدأ العظيم الذي كان يسوع يعلمه هو أن الدنس الأخلاقي أمر روحي وليس جسماني. لا يمكن للإنسان أن يتنجس بما يدخل إلى فمه. نحن نعيش في فترة ما يسمى بالأخلاقيات الجديدة، ووصلنا إلى المرحلة التي قال إشعياء النبي عن الناس فيها قائلين للشر خيرا وللخير شرا. أما الأشخاص منا الذين يؤمنون بالكتاب المقدس فيعتبرون متزمتين وعلى خطأ. هل يوجد فعلا أخلاقيات جديدة؟ كلا. الأشياء العتيقة موجودة، الزنا، الفجور، السرقة والتجديف وغير ذلك. الأمور الموجودة داخل القلب آخذة في الخروج، وعلينا أن نحذر. والآن يترك الرب أرض فلسطين للمرة الأولى خلال خدمته العلنية. لاحظنا أن يسوع أتى كملك للشعب القديم وأرسل تلاميذه إليهم، ولكنهم رفضوه وتفاقم الوضع مع رؤساء الدين، والآن هو يتجاوز حدودهم ويضع أمامنا مبدأ آخر عظيما، فهو سيبدأ بقبول الأمم، ودعوته هي: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. هذا ما رأيناه في لقائه مع المرأة الكنعانية التي لم يكن لها حق في المسيح بسبب إرساليته الخاصة للشعب القديم، ولكن بعد أن أدركت عدم استحقاقها أتت وسجدت له ودعته يا سيد أو يا رب، وطلبت منه العون. ثم رأينا معجزة أخرى لإشباع الآلاف، ليس خمسة هذه المرة بل 4000 أشبعهم الرب مرة أخرى من مائدته الغنية. وقد أظهرت هذه المعجزة تباطؤ فهم التلاميذ الذي يدل على عدم الإيمان، مما أحزن قلب الرب. والآن سنبدأ دراستنا في الأصحاح 16 من متى. للمرة الثانية يطلب الفريسيون والصدقيون آية من السماء، ومرة أخرى يرجع الرب بهم إلى يونان. استمع إلى قراءة الآيات الأربع الأولى من هذا الأصحاح.
وجاء إليه الفريسيون والصدقيون ليجربوه، فسألوه أن يريهم آية من السماء، فأجاب وقال لهم: إذا كان المساء قلتم صحو لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء لأن السماء محمرة بعبوسة، يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون؟ جيل شرير فاسق يلتمس آية، ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي. ثم تركهم ومضى.
قبل أن يذهب بهم المسيح مرة أخرى إلى آية يونان النبي، يلفت انتباههم إلى أنه بالرغم من مقدرتهم على التنبؤ بحالة الجو، إلا أنهم عاجزون عن إدراك علامات الأزمنة. في الواقع يحاول القادة هنا أن يوقعوا بالمسيح، وهو سيحذر أتباعه منهم. لاحظ أن هذه المرة الثانية التي يدعوهم فيها مرائين. لقد جاءهم الرب بمعجزات كثيرة ولكنهم لم يقبلوا. وللمرة الثانية يتنبأ بآية يونان، حيث قال لهم في السابق: لأنه كما كان يونان في بطن الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض 3 أيام و3 ليال. ولم يرد الفريسيون والصدقيون أن يقبلوا هذه الآية. في هذا الإصحاح سنرى وجهات نظر ثلاث تتعلق بالمسيح. يعتبره الفريسيون والصدقيون بأنه محتال أفاك ولا يؤمنون بأنه المسيح المنتظر، والجموع يظنون أنه المعمدان أو إيليا أو إرميا أو واحد من الأنبياء، وفي هذا هم مجاملون وبعيدون عن النقطة الأساسية. أما التلاميذ يسوع فيقدمون وجهة النظر الثالثة ويعترفون بالمسيح بأنه المسيح ابن الله الحي. كان الفريسيون والصدقيون يطلبون آية، وقال لهم يسوع أنه لن يعطيهم آية سوى آية يونان النبي، ثم تركهم ومضى. وهذه الكلمات تعطينا فعلا نهائيا في تعامل المسيح مع هؤلاء القادة، والآن سنراه يحذر تلامذته منهم. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفقرة التالية من العدد الخامس وحتى الثاني عشر من الفصل السادس عشر.
ولما جاء تلاميذه إلى العبر نسوا أن يأخذوا خبزا، وقال لهم يسوع: انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين. ففكروا في أنفسهم قائلين: إننا لم نأخذ خبزا. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليلي الإيمان أنكم لم تأخذوا خبزا؟ أحتى الآن لا تفهمون ولا تذكرون خمس خبزات الخمسة الآلاف وكم قفة أخذتم؟ ولا سبع خبزات الأربعة الآلاف وكم سلا أخذتم؟ كيف لا تفهمون أني ليس عن الخبز قلت لكم أن تتحرزوا من خمير الفريسيين والصدقيين؟ حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز، بل من تعليم الفريسيين والصدقيين.
تعلمنا في متى الإصحاح الثالث عشر أن الخميرة تشير دائما إلى مبدأ الشر، والرب هنا يؤكد ذلك بقوله: تحرزوا من خمير الفريسيين، وأنت لا تتحرز إلا من شيء شرير. ولكن التلاميذ بطيئي الفهم، فاتهم فهم قول المسيح وراح فكرهم إلى الخبز المادي. لو كانت المسألة مسألة خبز مادي لكان على التلاميذ أن يتذكروا إشباع الآلاف في السابق، ولكن الأمر لم يكن يتعلق بالأمور المادية. كان الرب هنا يتحدث عن التعاليم المضلة. نعم، الخميرة ترمز إلى الشر، وهذا ما يؤكده المسيح هنا. صديقي المستمع، طيلة دراستنا لإنجيل متى علينا أن نبقي أفكارنا مجهزة وأذهاننا مفتوحة، وأن نميز الأمور الحادثة، لأن إنجيل متى هو سفر أساسي في فهمنا للكتاب المقدس.
نواصل القراءة من الآية الثالثة عشرة وحتى العشرين من الفصل السادس عشر.
ولما جاء يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس، سأل تلاميذه قائلا: من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان؟ فقالوا: قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا، أو واحد من الأنبياء. قال لهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس وقال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فأجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن يونا، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أيضا: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. حينئذ أوصى تلاميذه أن لا يقول لأحد إنه يسوع المسيح.
إذا نظرت إلى الخارطة فستجد ثلاث مدن تحمل اسم قيصرية، وهذه إحداها، قيصرية فيلبس الموجودة شمالي بحر الجليل. إذن كان يسوع في الشمال، وكان سيغير وجهته نحو الجنوب إلى القدس، نحو الصليب. ولكن قبل أن يبدأ رحلته هذه، عليه أن يوضح أمرين هامين لتلاميذه: أولاً، من هو؟ وثانياً، ماذا سيفعل؟ صديقي، هذان هما الأمران اللذان يجب أن ننتبه إليهما إذا ما أردنا أن نكون مسيحيين. علينا أن نعرف من هو المسيح وماذا عمل لأجلنا. لاحظ أن السؤال الرب الأول كان من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان؟ وهو سؤال ما زال يطرح اليوم وما زالت الإجابة عليه قائمة، فما زال المسيح موضوع بحث ونقاش كبير في العالم اليوم. والآن سنستمع إلى وجهة نظر الجموع التي تبعته. ولو قمنا بسؤال من هم حولنا عمن هو المسيح لحصلت على أجوبة مماثلة. فقالوا قوم يوحنا المعمدان، وآخرون إيليا، وآخرون إرميا أو واحد من الأنبياء. كان يوحنا المعمدان رجلا عظيما ومقدرا من الناس، واليوم الكثيرون يعترفون أن يسوع كان شخصا عظيما، كذلك الحال بالنسبة لإيليا وإرميا. فاليوم يعتبر المسيح بالنسبة للبعض من أعظم الأنبياء. هذه هي الآراء التي كانت تدور حول المسيح في تلك الأيام، ولا بد وأنك استنتجت اختلاف آراء الناس من نتائج الميكروفون الجوال التي سمعتها قبل قليل. والآن يلتفت المسيح إلى تلامذته ويسألهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ أتى الوقت ليصنع التلاميذ قرارا صحيحا ويعترف بالمسيح، وكان حسب الظاهر سمعان بطرس هو المتحدث باسم المجموعة: أنت هو المسيح ابن الله الحي، أنت المسيح، أي أنت المسيا المتنبأ عنه في العهد القديم، ابن الله الحي. كان هذا أسمى اعتراف قدم للمسيح حتى الآن: هذا هو يسوع. طوبى لك يا سمعان بن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك، لكن أبي الذي في السماوات. الروح القدس هو الوحيد الذي يعرف الناس بالمسيح. لا أحد يستطيع أن يدعوه ربا إلا بالروح القدس. قال يسوع لبطرس أنه لم يكن بإمكانه أن يعرف هذا لمجرد وجوده مع المسيح، بل بفضل إعلان الروح القدس. هو الذي يجعل يسوع حقيقة في حياتك. أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. دعنا نتأمل بهذه الآية بكل عناية. على أي صخرة بنى يسوع كنيسته؟ هناك من يقول أنه بناها على بطرس، وذلك بناء على اعترافه الحسن بالرب، ولكن من الواضح هنا أنه لم يفعل ذلك، فهناك فرق بسيط في استخدام اللغة اليونانية. باليونانية الآية هي كما يلي: أنت بطرس، بيتروس أي صخرة صغيرة، وعلى هذه الصخرة بيترا أي صخرة كبيرة أبني كنيستي. من الصخرة؟ الصخرة هي المسيح، والكنيسة مبنية على المسيح، وبطرس نفسه يشرح لنا هذا في رسالته الأولى: الذي إذ تأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم. وهو يقتبس من نبوة إشعياء القائلة: لذلك هكذا يقول السيد الرب، هأنذا أؤسس في صهيون حجرا، حجر امتحان، حجر زاوية كريما، أساسا مؤسسا، من آمن به لا يهرب. الكنيسة مبنية على المسيح الأساس، فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. المسيح هو الحجر، ويقول أنه على هذه الصخرة سيبني كنيسته. وكانت الكنيسة ما زالت في حساب المستقبل عندما تفوه الرب بهذه الكلمات. وأرجو ألا تقول لي يا أخي أن الكنيسة كانت موجودة في العهد القديم، لأنها لم تأتي إلى حيز الوجود إلا بعد موت المسيح وقيامته وصعوده وإرسال الروح القدس. أبني كنيستي تأتي في صيغة المستقبل. أبواب الجحيم تشير إلى الموت، والكلمة اليونانية المستخدمة للجحيم هي هادس، والمعادلة لشؤول بالعبرية، والتي تشير إلى العالم غير المرئي وتعني الموت. أبواب الجحيم لن تقوى على كنيسة المسيح، لأن المسيح يوما ما سيبوق فيقام الأموات. وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. ما هي مفاتيح ملكوت السماوات؟ وهل أعطيت فقط لبطرس؟ كلا، فيسوع يعطيها لكل من يعترف به كبطرس ربا ومخلصا. إذا كنت ابنا لله فلديك هذه المفاتيح. كانت المفاتيح شارة السلطة بالنسبة للكتبة الذين كانوا يفسرون الكتب المقدسة كما جاء في سفر نحمية. كل مؤمن اليوم لديه الكتاب المقدس وبالتالي المفاتيح. إذا كنا نمسك الكلمة فإننا نربط على الأرض، وإذا أعطينا الكلمة للآخرين فإننا نحل على الأرض. هذه المفاتيح ليست مخصصة لفئات معينة في الكنيسة، هي لكل مؤمن. فالمسؤولية علينا جميعا أن ننشر الإنجيل لخلاص النفوس، هذه مسؤولية كبرى وعظيمة. حينئذ أوصى تلاميذه ألا يقول لأحد إنه يسوع المسيح. طلب الرب هذا لأن مجرد معرفة من هو لا تخلصك. لكي تخلص عليك أن تعرف من هو وماذا فعل لأجلك وتقبله بالإيمان. الآن وللمرة الأولى يعلن الرب لتلاميذه عن موته وقيامته، وذلك قبل 6 أشهر من الميعاد. لماذا انتظر كل هذا الوقت ليقوم بمثل هذا الاعتراف؟ من الواضح أن التلاميذ لم يكونوا مستعدين للأمر حتى هذا الوقت، ويمكنك أن تستنتج ذلك من مواقفهم وردود أفعالهم. وسنرى أنه كرر إعلانه هذا 5 مرات، ولكن التلاميذ فشلوا في استيعاب حقيقة الأمر إلى ما بعد القيامة.
تفضلي الآن يا ميسون واقرأي لنا لو سمحتي الفقرة الأخيرة من أصحاح تأملنا 16 من متى ابتداء من العدد 21.
من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره قائلا: حاشاك يا رب، لا يكون لك هذا. فالتفت وقال لبطرس: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بمال الله لكن بمال الناس. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجل يجدها، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الحق أقول لكم، إن من القيام ها هنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.
من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقوم. هذا ما فعله المسيح لأجلك ولأجلي. هذا هو الإنجيل يا صديقي. عليك أن تعرف من هو المسيح وماذا فعل لأجلك. إذا عرفت هذا وقبلته بالإيمان خلصت. من الجدير بالذكر أن هذا الأمر لم يكشف قبل ذلك إلا لنيقوديموس أحد معلمي اليهود البارزين في حديثه السري مع يسوع والمسجل لنا في إنجيل يوحنا. بعد ذلك أخذ بطرس يوبخ الرب ويقول له: أنت المسيح ابن الله، لا يمكنك أن تذهب لتموت على الصليب. فلم يكن الصليب في فكر التلاميذ أبدا. استمع إلى جواب الرب له: اذهب عني يا شيطان، أنت معثرة لي، لأنك لا تهتم بمال الله لكن بمال الناس. وكأن الرب يقول أنه من الشيطان أن ننكر موت المسيح على الصليب لغفران الخطايا ودفنه وقيامته من الأموات. موت المسيح الكفاري والبدلي هو الشيء الوحيد الذي يخلصنا ولا يمكن إنكاره. بعد سنين طويلة كتب بطرس نفسه في رسالته الأولى وقال: الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم. يا له من تغيير هائل قد حدث في تفكير ذلك الرجل بطرس. بطرس الذي قال عن الرب أنه المسيح ابن الله الحي، سمح للشيطان أن يخدعه لينكر موت المسيح، ولكنه بعد ذلك آمن وصار يعلن للناس عن عمل المسيح الكفاري. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. كثيرون يفهمون نكران النفس أنه الحرمان من المتعة هنا على الأرض، ولكن ليس هذا المقصود. نكران النفس هو إحلال المسيح مكان النفس، وكأنك تنزع صورتك الشخصية من الإطار لتضع مكانها صورة المسيح، لا أنا بل المسيح. لاحظ أنه يقول ويحمل صليبه، أي صليب الإنسان نفسه وليس صليب المسيح. نعم، هناك صليب لك وصليب لي أخي الكريم إذا ما أردنا أن نتبع المسيح. إن الشخص الذي لا يحسب المخاطر الكامنة وراء اتباع المسيح ويستعد لتحملها سيفقد ما له أبديا، والعكس صحيح أيضا. لا يمكن لأحد أن يربح العالم ويكون للمسيح أيضا، فإما أن يكون المسيح مخلصا لنا الآن أو ديانا فيما بعد. ففي مجيء المسيح الثاني ستتم المحاسبة، وسيأخذ كل واحد نصيبه من المكافآت. الحق أقول لكم إن من القيام هاهنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته.
هذه الآية تختص بالأصحاح الذي يلي 17 في حادثة تجلي المسيح الذي يشرح هذه العبارة، وهذا ما سنراه في الحلقة المقبلة إن شاء الرب أعطانا حياة. تحية طيبة وإلى اللقاء.